السلام عليكم ورحمة الله.
هذه عندي رسالتان، واحدة المرسل المحتار في أمره بأبها سين ميم، والثاني أقرأ الاسم أو لا ما أدري، ما قال لي لا تقرأ الاسم، أحمد هادي علي الحملي. كلاهما يعني موضوع الرسالتين تدخل أهل الزوج والزوجة ولا سيما الأم في الأمور الزوجية. هذا الأول عم يقول فيها خلاصة القصة، قصة طويلة، الشاب يبلغ من العمر 27، توفي والدي وأنا في سن الرضاعة، خلف والدي 3 بنات، والدتي هي التي تنفق علينا مما خلفه والدي، وزوجت شقيقاتي وأصبحت أنا الوحيد، بلغت سن الرجولة وزوجته تعارض بزواجه، بعدين راح تزوج نعم من 2 سنين، والدته قال من ذلك التاريخ تشعل، هذا تعبيره، تشعل النار تحتي، طلبت والدتي مني أن أخرج من بيت والدي لتعيش وحدها، خرجت تطلب منه أن يطلق زوجته، فماذا يعمل؟ قال هل أسرح زوجتي وأفكها من تلك الغارات اليومية مع العلم أنني غير واثق في والدتي، فيما لو طلقت زوجتي عن أطفالي الصغار لانشغالي؟ هذا أول سؤال. قال يطلق زوجته مع أنه لا يثق بأن أمه تحسن تربية الأطفال. الجواب لا، لا يطلقها. اليوم بر الأم، أجيب على واحدة، بر الأم مطلوب بلا شك، والأم يعني حقها أكبر الحقوق بلا شك، لكن هل يجب على الولد أن يطيع أمه أو أن يطيع أباه؟ يجب وجوبا. أقول إذا أمره الأب أو الأم بطلاق زوجته بلا سبب ظاهر، الجواب لا. وكنت تكلمت مرة وردت على الذين يحتجون بأمر عمر لابنه عبد الله بطلاق زوجته وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه حالة خاصة، وأين مثل عمر؟ قال هل أترك والدتي في بيتها وأصطحب عيالي معي في مقر عملي وأقوم بالصرف على والدتي على حدة؟ نعم، إذا كنت تستطيع أن تسكن والدتك وحدها وزوجتك وحدها، وإن كان يعني في بلد واحدة في بيتين متقاربين تقاربا يمنع الصدام والخصام أحسن. اليوم من يتزوج يسكن زوجته، يسكن هو وزوجته على حدة، هذا أحسن. وما أدعو أنا لإهمال الأمهات أو لترك الأم، لا، هذا أريح للأم وله، وأحسن إذا كان بيت مثلا له شقتان، يسكن هو وزوجته في شقة والأم في شقة، ويقوم بحق هذه وحق تلك، لأنه لابد يوم من الأيام أن ينفصل بزوجته وأولاده. والله إذا انفصل بسلام واتفاق من أول الأمر أحسن من أن ينفصل بعد خصام. قال الثالث، هل لي الحق أن أرفض دخول والدتي على عيالي وليست تريد الدخول عليهم إلا لغرض التشويش وتخريب العيش؟ لا، هي كبيرة. تمنع أمك من دخول بيتك؟ لا، لكن تحرص على أن تكون أنت في البيت أثناء زيارة الأم، تكرم أمك وتقوم بحقها وما تجعل لها سبيلا للتشويش. يا إخوان، أخاطب هنا الأمهات، هل مشكلة الكنة والحماة من منشأها؟ منشأها المحبة، كلاهما يحب الزوج. الأم ما في شك مع وجهة نظر، الأم هي التي ربت وحملت ولدها وولدته وضمته إلى صدرها وأرضعته، وكان لها وحدها لا يشاركها يعني فيها الصلة المتينة أحد. بتجي امرأة من الطريق غريبة عنها، بنت ناس آخرين، تأخذ منها الولد أو تشاركها فيه، ما في شك هذا صعب على الأم حقيقة. والزوجة لها وجهة نظر، الزوجة اليوم ما تزوجت الرجل إلا لتكون له وحده ويكون لها وحدها تخلص له ويخلص لها، بتلاقي الأم إجت هيبة تشاركها في برأيها أن الأم يعني هذا انتهى دورها. طبعا ما انتهى، الحقوق قائمة. من هنا تنشأ المشكلة هي القديمة الدائمة بين الأم والزوجة. فإذا كان الرجل قويا وحكيما وعاقلا ودينا والله يستطيع أن يقوم بحق هذه وبحق تلك من غير أن يظلم واحدة منهما. وإذا كان ضعيفا تعرفوا إيش بيصير فيه؟ والله بيصير مثل حبة القمح بين حجري الرحى بينطحن، أو بين هذه اللي بين المطرقة والسندان اللي بيحط هذا الحداد قطعة الحديد تحت حديدة متينة ما تستطيع تخترقها وفوق من المطرقة الغليظة ينسحق سحقا. إذا ما العمل؟ العمل هذا الشراء بين لنا، بين حق الزوجة وبين حق الأم. فيستطيع من يتبع الشرع ويمشي معه أن ويكون عنده حكمة وعقل أيضا يا إخوان. فالأولى الرسالة الأولى التي قرأتها في المرة الماضية كان المشكلة فيها أم الزوج. أم الزوج هي اللي يعني تنغص عليه وهي تحبه. هون بدي أقول كلمة للأم، للأم اللي تحب ابنها، أنت تحبين ولدك؟ تقول نعم. لك اللي بيحب الثاني يحب من يحبه ويكره من يكرهه. ما هذه تعرفون العداوة التي كانت قائمة بين بني أمية الذين كان يحكمون في الشام وبين آل الزبير لما تزوج مين هذا خالد ابن يزيد ابن معاوية، تزوج رملة من هذه بنت ما بعرف من آل الزبير، قال أحب بني العوام، مو الزبير بن العوام، أحب بني العوام طرا لأجلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، يعني بني كلب مو مربية كلب يا بني هذا. نعم. فهذا فإذا كان الأم تحب ولدها لازم تحب زوجته إكراما له، والزوجة اللي تحب زوجها ولك لازم تحب أمه إكراما له. هلا ما تنغص عليه عيشه، والزوجة المخلصة تجلب السعادة لزوجها، ومشكلتها مع الأم تتعبه، والأم أيضا التي تحب ولدها تجلب له السعادة. الحاصل يعني طولت في الموضوع مهم، قلت بدي أتوسع في الرسالة الأولى، بينت فيها بأنه يسألني أنه هل يطلق زوجته بلا سبب وهي أم لأولاده ويشرد أولاده لمجرد أن أمه غير راضية عنها؟ قلت له لا. وتكلمت عن استقلال الزوج بالسكنة وحده. هذه رسالة هنا عم يقول أنا هذه الشكوى من أم الزوجة. هذاك الشاكي الأول في الحلقة الماضية كان يشكو من أمه، هذا الشكوى من أم زوجتي. قال أنا شاب سعودي تزوجت من فتاة سعودية من سنتين، وكان عقد النكاح خاليا من الشروط التي تلزمني بالسكنة في أي مكان أو الانتقال إلى غيره، وكانت الأم تقف حجر عثرة في سبيل استمرار حياتنا الزوجية. نعم، والد البنت متوفى وأمها كانت هي التي تعولها، والزوجة قال تطيع أمها طاعة عمياء. قال طلبت أم الزوجة إبقاء الزوجة عندها، إبقاء زوجتي عندها. نعم، وين هي؟ فلم أخالف لها رأيا مع أني قائم بجميع مسؤولياتي. وبعدين طلبت مني زوجتي الذهاب إلى بيت الجيران. حاصل عم يحكي قصة أنه حلف عليها بالطلاق طلاق معلق إذا ذهبت لبيت الجيران. قال ما ذهبت، ثم طلقها أول طلقة وراجعها وطلقة ثانية وراجعها. الآن أمها تعارض وتقول أن هاي ثلاث طلقات لا يحق له أن يراجعها، والمرأة تريد أن ترجع لزوجها. ما الجواب؟ من جهة الطلقات هنا الطلقة الأولى ما وقعت، لأن الطلاق الأول كان طلاقا معلقا، يعني قل إذا رحت لبيت الجيران بتكوني طالقة. هي ما راحت، ما دام ما راحت ما طلقت. نعم، لأنه هذا الطلاق معلق على أمر ما وقع. بقي الخلاصة من قراءة الرسالتين في الحلقة الماضية هي والجواب عليها، تنبيه الأمهات إلى عدم أم الزوج وأم الزوجة ألا يتدخلوا بينهما. يا إخواننا الأزواج يحلون مشاكلهم فيما بينهم، لك عندهم أساليب في خصوصيات بينهما لا يطلع عليها الأب ولا الأم، لا أبوه ولا أبوها ولا أمه ولا أمها، خليهم هم يحلوا مشاكلهم. عندما شوفوا عندما تستفعل المشكلة وتصل إلى حد الظلم، عندئذ يكون يعني التدخل ما في مانع. نعم، هذه رسالة. هذا يقول له أقرباء، هؤلاء الأقرباء يزورهم ويواصلهم لكنهم قاطعوه من غير السبب ولم يعودوا يزورونني، برغم أنني يعني أتصل حاول الاتصال بهم، وكل ما ذهب إليهم يعرضون عنه، فهل عليه إثم إذا قاطعهم؟ المسألة هذه من جملة اليوم مقاصد الشريعة، أن يكون بين المسلمين رابطة محبة ومواصلة، لا سيما بين الأرحام. على الإسلام في دوائر، دائرة ضمن دائرة، الدائرة العامة الواسعة أن المسلمين جميعا إخوة، وأن للمسلم على المسلم حقا عليه أن يؤديه. هذا من حق مذكورة بالأحاديث مفصلة ومبينة، يعني ما أريد التوسع الآن بها، أي حقوق عامة لكل مسلم على كل مسلم، أن ينصحه، أن ينصره في الحق، أن يعينه إذا كان أن يساعده إذا كان يعني في نكبة أو في ورطة، هذا يجب عليه أن يرد سلامه، أن يعوده إذا مرض. الرابطة العامة بين المسلمين هذه الموالاة، ولذلك كان من أكبر الذنوب عند الله ومن الكبائر أن يبتعد المسلم عن المسلمين أو بعض المسلمين وأن يوالي أعداء الله. الله نهانا في القرآن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بآيات تانية، آيات كثيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك الكفار المحاربون لنا الذين أخذوا أرضنا واعتدوا علينا، أخرجونا من بلادنا، مثل هؤلاء اليهود الذين احتلوا إسرائيل ظلما وسلبوها من أهلها سلبا، سرقوها سرقة ما لهم فيها حق، من والاهم واتخذهم أصدقاء ونبذ من أجلهم، يعني أعرض من أجلهم عن صداقة المسلمين أو بعض المسلمين، هذا ارتكب هذا الإثم الكبير. فهي رابطة إذن العامة بين المسلمين جميعا، أضيق منها وأخص منها الرابطة بين الجيران. ولذلك عندما تسمعون الوصية بالجار وما ورد في حق الجار وبر الجار، حتى رسول الله صلى الله عليه من كثرة ما أوصاه جبريل بالجار ظن أنه سيرث منه، حتى ظننت أنه سيورثه، مو يورثه جبريل، جبريل مبلغ عن الله ما يشرع شيئا، ولكن الشارع هو الله، وجبريل رسول الله إلى رسول الله يبلغه أوامر الله. إذن هي رابطة أثر. فعدا عن حق الحق العام لكل مسلم على كل مسلم، الجار له حق على جاره. مع الأسف الحق هذا أكثر الناس اليوم ضيعوه وأهملوه وما عادوا يبالون به، وهذا حديث طويل نعود إليه. أضيق منه دائرة أضيق وأمر رابطة أخف هي الرابطة بين الأقرباء، ولذلك كانت صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله، وكانت قطيعة الرحم من الذنوب الكبار. هذا موضوع السؤال، موضوع السؤال صلة الرحم. هذا الرجل يقول أنه يواصل أرحامه، يحاول برهم، يزورهم، لكن هم يعرضون عنه، هل عليه إثم إذا راح أول مرة فأعرضوا عنه وراح مرة ثانية؟ عليه أن يبتغي الأسباب لرفع الخلاف بينه وبينه، ولو وصف لذلك وسطاء، والوساطة هذه أي من الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة حسنة. لكن إذا كان هذا بذل الجهد ووسط وسطاء وشيء وهؤلاء لبثوا على إعراضهم، هل يلزمه الشرع؟ هنا المسألة، هل يلزمه الشرع بأن يذل نفسه؟ وأنت لا، أنت عليك أن تعمل جهدك للمواصلة، إذا أعرضوا فالإثم عليهم هم، أنا ما يجب علي أني أذل نفسي وأقف على بابهم كل يوم وآتي حتى أطرد وأهلا، إذا أعرضوا هم فالإثم عليهم، على أن تبقى أنت مستعدا في كل وقت لمد يدك إليهم، إذا عادوا فمدوا أيديهم إليك. نعم، كان موضوع الحلقة الماضية عن الشهادة وكتمان الشهادة وشهادة الزور، يعني خطر في بالي أن أصل الكلام هذا بشيء جاءت به المناسبة وينفع السامعين، وهو الكلام على آفات اللسان. اليوم يا إخوان، في بالحديث اللي أحفظه ولا أعرف درجته وأحفظه من الصغر، إنه من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه، إنه من ضمن لي ما بين فكيه وما بين يعني فخذي ضمنت له الجنة. أكثر الذنوب اليوم إما أن تتعلق باللسان أو أن تتعلق بالفرج حقيقة، لا سيما اللسان، مو بالحديث إن الرسول إيش ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو يضحك بها جلساءه تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولما جاء من الصحابة معاذ بن جبل قال له يا رسول الله أولا نؤاخذ بما نقول؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ، أن أمك تعدمك إن شاء الله. هذا ما هي دعوة من الرسول يعني يريد إجابتها أن تفقد أمه، لا، وإنما هي نوع من المباسطة. كمان يقول العرب قاتله الله ما أشعره، قاتله الله، أعوذ بالله، إذا واحد قاتله الله قتله في أصعب من قتال الله، لكن هذه كلمة ملاطفة. هلأ في بعض البلدان بيقول أنه ده فلان ابن كلب، يعني أنه بارع وماهر، ما يريدون السب. نحن نقول في الشام أنه والله هذا ابن حرام، لا تخاف عليه، يعني نقصد به أنه شاطر. أعود إلى الموضوع، قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وشاء الحديث بعدين، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو رواية على مناخرهم، أي ما أحفظه من الصغر يبقى في ذهني، إلا حصائد ألسنتهم. حقيقة اليوم كلمة توصل صاحبها إلى النار وكلمة توصله إلى الجنة، بالدنيا كلمة بتوديه للمشنقة وكلمة بتوديه إلى أنه يأخذ الجائزة الكبيرة أو يستفيد الفوائد العظيمة. اللسان، فآفات اللسان كثيرة. أول آفات اللسان وأكبرها وأشنعها كلمة الكفر، الكلمات التي تذهب الإيمان، وهي بعض الناس ينطقون بكلمات لا يشعرون بها قد تؤدي بهم إلى الكفر. منها نحن مع الأسف كنا قديما، أنا في أول شبابي إليك آثار أن نقول من سخرية القدر أو من ظلم القدر، ثم استغفرت الله منها، هذه لا تجوز. شو سخرية القدر؟ القدر المقدر هو الله، والقدر فيقول سخرية القدر، أعوذ بالله، كلمة كبيرة. في أشياء اليوم من ظلم الأقدار يقول الناس، إذا قلنا ظلم الأقدار نكون قد نسبنا الظلم إلى الله. إذن أكبر آفات اللسان كلمة الكفر، الكفر الظاهر، وما يؤدي إلى الكفر. بعد ذلك الكذب من أكبر الذنوب. لا، في حديث ما أدري درجته الآن، أنه هل يسرق المؤمن؟ قال ربما يقع منه السرقة فيتوب. هل كذا؟ هل يكذب؟ قال لا، الرسول قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وإن كان المسألة تحتاج إلى تفصيل، أحيانا يكون الكذب جائزا، أحيانا يكون الكذب يعني واجبا، واجبا. إذا ترتب على الصدق مفسدة أكبر وأعظم، يكون الكذب عندئذ واجبا، مثل واحد أسرته أدول دولة إسرائيل وسألوه عن أسرار عسكرية إفشاؤها يضر المسلمين ويؤذيهم، هذا ما يجوز له أن ينطق بها، لأنه أو أن هنا الكذب جائز، الكذب بالإصلاح بين أخوين مسلمين، يعني الكذب إذا ترتبت عليه منافع أكبر ولم يكن المقصود به منفعة شخصية للقائل، هلا بيروح يوفق بين اثنين، بيقول له للصديقان اختلفا وكل واحد يسب الآخر، بروح أنا بقول له يا أخي أنت هذا يمدحك وأنا سمعته عم يثني عليك، وهذا أقول للثاني مثل ذلك، هذا كذب. ما المصلحة فيه؟ المصلحة فيه لمصلحة لغيري أن يرجع إلى الود. نعم، من آفات اللسان اللي واقع فيها الناس جميعا إلا من عصم الله الغيبة، وفي مجلس من مجالسنا يخلو من الغيبة يقول لا هذه ما هي غيبة، هذا صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أنه أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال له إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت أضعي. يعني إذا كان أذكر أنا عن الإنسان بغيابه شيء وكنت صادقا في هذه الغيبة، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، شيء ما بيحبه تذكره وهو غائب. بالقرآن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يأكل لحم أخيه لأنه الغيبة هذه تؤذيه وتضر كأنه أكل من لحمه، بعدين ميتا حال كونه ميتا يعني لا يملك الدفاع عن نفسه. لك إذا هلا مين اللي يغتاب؟ الجبان لأنه ما حاضر أمامه، يقول ما يشاء، ما في من يكذبه. أما اذهب إليه فقل له في وجهه الأمر هذا لتقول في غيابه، ما يستطيع أن يقوله. فالغيبة مصيبة يعني عامة، ما في مجلس يمكن من مجالس الرجال والنساء إلا وفيها الغيبة. ماذا يعمل الإنسان؟ والله الأمر شاق حقيقة، شاق جدا، يعني يجتهد ما استطاع. نعم، يبتعد أولا عن المجالس اللي ما تكف عن الغيبة إذا كان عملوها صنعة، ومن يقبل النصيحة ينصحه، وإذا نصحهم وكفوا عنها فترة ثم عادوا ما يشارك بالغيبة. إذا ذكر أحد المسلمين بسوء ودافع عنه بغيابه له ثواب عظيم على هذا الدفاع، أشد من الغيبة كما قلت من حلقتين النميمة. النميمة شو؟ مثل هذا اللي كتب لي أنه جيرانه له جار يسمع الكلام اللي يقوله بروح ينقله إلى الناس، هذا النميمة هي، بروح لروح بقول شفت هذا فلان اللي عامله صاحبك وتظنه صديقا لك، هذا قاعد يسبك ويشتمك وشي، بروح هذا بيقول له أنت تسبني وتشتمني، فيتقاتلان ويتخاصمان. مين السبب؟ هذا الذي نقل الكلام. والعاقل لا يسمع كلام الشخص، لأن العرب بيقولوا من نم لك نم عليك، هل ينقل لك كلام الآخرين؟ ثق تماما أنه ينقل كلامك أيضا إلى غيره، لأنها طبيعة فيه. من أشد آفات اللسان شهادة الزور، لأنه هي فيها إضاعة حقوق، لا سيما إذا حلف بالله. اليوم القضاة في كثير من البلدان يستحلفون الشاهد قبل أن يشهد، بيقول والله أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، فإذا حلف ثم شهد بزور هذا أشد وأكبر. والموضوع ما انتهى، إن شاء الله إذا قدر الله أعود يوما إلى إتمامه. نعم، هذا الحائر أقرأ اسمه أو ما أقرأ، عبد الحميد القصري، قال تزوج من امرأة أحبها وأحبته وكان يعيش معها كما ينبغي، لكن حصل نزاع بين زوجتي ووالدتي، فصممت أمي على أمرين، هما طردي من المنزل وزوجتي لتعيش هي في البيت وحدها. الثاني أن أطلق زوجتي التي أحببتها، وأنا لا أستطيع على أمر واحد منهما لأنني أعاني ما يأتي. لا أستطيع أن أفارق أمي التي ربتني، ولا أستطيع تطليق زوجتي التي أحبها. نعم، إنه شو يعمل؟ هاي المشكلة، هذه مشكلة تدخل الأمهات والآباء في شؤون الأبناء والزوجات، والله مشكلة كبيرة. هذه الأم ما في فائدة، قلت هالكلام، هذه الأم يجي واحد من أسرتها يقول لك أنت يا فلانة تحبين ولدك ولا لا؟ إذا كنت تحبينه لماذا تعملين له المشاكل وتسببين له الأذى؟ بقي ماذا يعمل البيت هذا؟ إذا كان البيت ملكا للأم لها الحق تقول لهم اطلعوا منه، هذا الحق القانوني الشرعي الحقوقي. إذا كان البيت ملكا لها، إذا كان البيت ليس ملكا لها، البيت ملك له أو له فيه حصة، يقسم البيت إذا أمكن، يضع حاجزا يقسم غرفه بشكل تعيش أمه في جهة وزوجته في جهة، ويقوم هو بحق الأم وبحق الزوجة. أما أن يطلقها، ليس الأم أن تأمر ولا أن تجبر ولدها على طلاق زوجته لمجرد أنها لا تحبه، أما لا الحق ولا الأب هذا الحق. وإلا إذا قلنا أنه كل أب وكل أم إذا يعني ما أعجبته كنته انزعج من زوجة ابنه بيقول له روح طلقها، كل يوم الثاني يطلق ولكن بده يتزوج بعد ذلك، فهذا هو الحل. يعني يعمل الأسلوب الممكن للقيام بحق أمه وبحق زوجته معا على قدر الإمكان، ويوسط كبار العائلة في ذلك. هذا نعم. أي رسالة؟ قال تشكو من كره والدها لها وعدم انفاقه عليها وعدم اهتمامه بأولاد واهتمامه وتشكو اهتمامه بأولاده من المرأة الأخرى، ومنذ سنوات طويلة لم يقدم لها أي مصروف كبقية البنات من سنها في المدارس، ولا يسر بنجاحها في المدرسة مع أنها متفوقة. قال وجميع مكافآتها في النجاح تأتيها من والدتها التي تمضي ليلها على مكنة الخياطة للإنفاق على بنتها، رغم ما أصابها من ضعف في نظرها جعلها تتردد على طبيب العيون. إذن الشكوى هنا من أمرين، الأمر الأول تفريق الأب بين أولاده من زوجته القديمة المطلقة وأولاده من زوجته الجديدة، هذه أقف عندها وقف صغير. ربنا يقول، ربنا لما أباح للرجل تعديد الزوجات، يعني أي أن يتزوج بأكثر من واحدة، وضع لذلك شرطا فقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ألا تعدلوا ربنا أطلقها، ما قال ألا تعدلوا بين الزوجات فقط، بل يفهم من الآية أو أفهم منها أنا على الأقل هنا، وأرجو ألا أكون مخطئا، أنه إذا نشأ عن هذا الزواج الثاني ظلم للزوجة الأولى أو لأولادها، فما رخصة هذه ما عاد له الحق باستعمالها. فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذا خفتم أن يقع ظلم من جراء زواجكم بهالمرأة هذه الجديدة، فلا يجوز له أن يظلم الزوجة الواحدة إذا كانت على عصمته، ولا يجوز له أن يظلم أولاده. وهي واحدة. بعدين الأمر الثاني تقصير الأب بالإنفاق على بنتها، لأن البنت هذه نفقتها على أبيها لا على أمها. الأم ما هي مجبرة تروح تذهب بصرها وتضيع صحتها وتشتغل على آلة الخياطة حتى تقدم نفقة بنتها، الأب الذي عليه أن ينفق وأن يعدل بين البنات. فهذه لو رفعت أمرها إلى القاضي لألزمه القاضي بالإنفاق عليها، وهو يأثم بعدم الإنفاق. نعم، هذا قال حلف يمين، قال أنني لن أفوت بيت شقيقتي، وقلت والله العظيم لخلاف بين حاصل ماذا يعمل الآن، مرت مدة وما دخل بيته، له كفر عن يمينك واعمل ما هو أرضى لله. قال الله ما يرضى بقطيعة الرحم، هذا قطع للرحم، ربنا ما يرضى عنه. والله قال في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. شو معنى عرضة؟ عرضة يعني عارض في الطريق، مانع، شو بيقولوا الآن، محاجز، مطب، شيء ما أدري، يعني ما تسدوا طريق العبادة وطريق البر بيمين تحلفونها. على الناس بيفهموا الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني أنه ما يحلف، لا، مو هذا معناه، يعني لا تجعلوا اليمين معترضا بينكم وبين الوصول إلى البر، هذا هو الموضوع نفسه. ولذلك تكفر عن يمينك هذا. نعم، هذا السؤال والله يسأل عنه كثيرا الآن. قال إذا كان عمل احتفال له، وخلاص الرسالة أنه جاءه ولد رزق به بعد أن كان ييأس من الولد، قال إذا جمع الأهل وعمل وليمة، يعني عمل على تعبيره احتفالا صغيرا، هل هذا حرام؟ الجواب على هذا لابد له من مقدمة. انتبهوا لي، الأعمال قسمان، في أعمال دنيوية خالصة وأعمال تتصل بالدين، يعني إما عبادات أو عادات. فأمور الدنيا كلها جائزة إلا ما نص الشرع على أنه حرام. نص، أقول نص، في مسائل نحرمها الآن بلا دليل، وما في دليل قطعي على التحريم، وليسرعون إلى التحريم. الناس شو بيظنوا؟ إنه اللي بيقول لك هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، هذا الصالح الطيب، واللي بيسهل يذمونه وإنه هذا بيتساهل. والرسول قال يسروا، لك ما قال عسروا، يسروا ولا تعسروا. وقالي والله قبل ما أجي نسيته في البيت رسالة عنوانها الإعلام بتحريم الغناء ما دي شو، انه بتحريم الغناء اطلاقا، هذا مو صحيح. الغناء لانه ممكن واحد يغني لنفسه، ممكن تغني المرأة لزوجها، ممكن تغني المرأة الاجنبية لرجال اجانب، ممكن ان يكون الغناء بكلام سليم، ممكن يكون بكلام فيه فحش، يمكن يكون بكلام فيه كفر، يمكن يكون مجلس الغناء مقترنا بمحرمات اخرى كالخمر وغيرها. يعني المسألة فيها تفصيل، واحد رأسا يغمض عينيه، طيب وين الدليل انه الغناء حرام اطلاقا؟ الغناء بمعنى انه الصوت المطرب، وين الدليل؟ اقوى ما دليل انه الآية هي الذين يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، الله عم يقول ليضل به عن سبيل الله، مو مجرد اللغو. اللغو بالاصل هل ما له فائدة؟ والله وصف المؤمنين انه اذا مروا باللغو مروا كراما فيترفع عنها، لكن مو كل لغو حرام ولا كل لغو حرام. فينبغي ان ما بدي احكي الان عن الغناء، ما انشأت بدأت الكلام لأبين حكمه ولأضرب المثل به، انه يجوا يحرمون ويطلقون التحريم بلا دليل. انه قال نخل بتفسير الطبري وغيره بالحديث عن ابن مسعود انه الغناء، ان المراد به الغناء. طيب شو معنى الكلام؟ لو صح عن ابن مسعود، اقول فرض انه صح، الغناء الالف واللام اللي بده يتكلم في العربية في القرآن او في السنة ينبغي ان يكون عارفا بالعربية، لان القرآن بلسان عربي مبين والسنة كذلك. الالف واللام اما للعهد واما للاستغراق، يعني ممكن يكون معنى الغناء انه الغناء كله، وممكن يكون معنى الغناء غناء معين يعرفه المخاطب، وهذا الغالب. كان في قينتان القين المغني، الجارية المغني، أظنهما لعبد الله بن جدعان تغنيان به جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فواحداهما أهدر دمها يوم فتح مكة، في ناس أهدر دمهم أنه أمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. بالتعبير الحديث يعني اعتبرهم مجرمي حرب، أي تعبير شديد طلع بعد الحرب الثانية، مجرم حرب. نعم، فالغناء على أنا مو من جماعات الغناء، ولك ما أدعو إليه ولا أحبذه ولا أدافع عن المغنين والمغنيات، لا تفهموا عني غلطا، لا تظلموني، أنا أبين حكم الله، أدعو إن واحد إلى عدم الغلو. ناس يغلون يفتون يعني بدون دليل قطعي صريح بأيديهم، وبعدين يرجعوا إلى ما كتب العلماء. هلأ نيل الأوطار للشوكاني، الشوكاني إمام ولا لا؟ سلفي ولا لا؟ نيل الأوطار موجود في كل مكتبة، ارجعوا إليه، ارجعوا. وإن كان الشوكاني تساهل كثير، يعني تساهل أكثر من اللازم، فما في مانع يعني ارجعوا إلى أقوال العلماء. حتى في كتب الفقه بالمغني بيقول لك انه مختلف فيه، مختلف فيه لانه الحكم يختلف فيه تبعا للكلام اللي يتغنى به وحال المغني وحال السامع ومجلس الغناء، وخامسا ما يقترن بالغناء، سادسا ما يعني اثر الغناء بالنفس. الكلام طويل مو الموضوع عن الغناء، فأتكلم الآن عن الذين يسرعون بالتحريم. أقول أمور الدنيا الأصل عن تبع الاحتفال بالولد، أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، فإذا واحد دعا أهله ودعا أصدقاءه إلى طعام أو شراب بمناسبة من المناسبات، مناسبة دنيوية، حلال ولا حرام؟ حلال، ما حدا بيقول حرام. طيب إذا واحد ولد له ولد وكان يحبه ويخاف عليه فأحياه الله حتى كمل السنة وجمع الناس ليشكر الله على هذا، شو وجه الحرمة فيه؟ ليش حرام؟ ليش؟ إذا كان يقلد الكفار فيما يصنعون تماما، وبمسائل تعتبر عندهم من الطقوس، بيشعل شمع وبينفخ الشمع وبيقول هذا في غنية إنجليزية، ما بعرف الإنجليزي أنا، نغمة أسخف نغم في الدنيا بغلوها لا فيها حاصل، إذا كان تقليدا محضا، تقليد غير المسلمين، هذا أيضا فيه تفصيل. إذا قلدهم في أمر من أمور الدنيا ما في مانع، كلنا عم نقلدهم في طعامنا، في شرابنا، في وسائط انتقالنا، في أدوات بيوتنا، في مستشفياتنا، كل عم نقلد الإفراج، هذا بيقول حرام، في سلاحنا، في معاركنا، فما حدا يضيق الأمور. أما تقليدهم فيما هو من الدين، لا، فيما هو ما يتصل بالدين. فإذا كان الاحتفال هذا يعني إذا كان احتفال أولا الكفار بعيد الميلاد اللي بيسموه مولد زيد أو عمر أو ولد أو أب أو شيء فيه معنى ديني أو وعملنا يكون حرام، وإذا عملنا مثل ما عملوا تماما بنفس الهيئات وشيء حتى ما يشك الداخل إلى مكان الاحتفال، هل هو داخل إلى احتفال بولادة ابن لنصراني أو ابن لمسلم؟ أيضا أقول لا. أما إذا كان مجرد اجتماع على طعام حلال وعلى شراب حلال وعلى أنس وعلى شكر لله أنه أنعم عليه، ما المانع؟ هل قبل سنتين يمكن احتفلت جامعة الرياض بمرور 25 سنة على إنشائها، ما حد انتقد عليها ولا حد جاء قال له انه هذا لا يجوز، ما الفرق بينه وبين الاحتفال ببلوغ ابني انا 5 سنوات؟ سبحان الله العظيم. فيا اخوان الميل هذا للتحريم بلا دليل هذا لا يجوز، لا يجوز. حتى ربنا قرن على لسان الكفار يوم القيامة بيخلصوا أنفسهم، قولوا ما أشرفنا، بعدين خلال الآية ولا حرمنا من شيء، فاقترن الشرك بالتحريم بلا دليل. حديث هذا ابن حاتم أن يتخذوا أحبارهم وأربابا وربانهم، نعم أربابا من دون الله، فسر اتخاذهم أرضات بأنهم كانوا يحرمون عليهم بلا دليل، فالتحريم بلا دليل لا يجوز. ما تقولوا الله قال لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، التحريم لله، التحريم لله، ولا يكون إلا بدليل قطعي. ولذلك اليوم أحرجتم الشباب، لا تحرجوهم فتخرجوهم، مو كل شيء تقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وما عندك دليل على التحريم، ولكن أنت الإثم عليه بهذا، يا من يحرم بلا دليل أكبر من إثم من يرتكب الحرام. نعم، أكثر ما يسر المحدث في الإذاعة أو الكاتب في الجريدة إذا كان بينه بين الكاتب والقراء وبين المحدث والمستمعين كان تجاوب ومشاركة، فأنا أشكر والله إخواني الذين كتبوا إلي بشأن البنت التي قرأت مشكلتها. تذكرون أنني قرأت عليكم جانبا من كتاب طويل ومؤثر وفي تفصيلات بنت من مصر. ملاحظة، أنا تأخرت بإذاعة الرسالة حتى يعني ذهب أبوها وعادت أسرتها، ما أحببت أن أعرفها وهم هنا في المملكة، ولم أذكر اسما ولا علمت مكانا أو شيء يدل على صاحبها. هذه البنت هداها الله فأرادت أن تتستر وأن تعود إلى الحجاب الشرعي، فوجدت من أبيها أنواع الأذى ومن أمها يعني يحملونها على ما لا يرضي الله. قال بعضهم أن هذه حادثة نادرة، ما هي نادرة؟ ثقوا أكيد أنني أعرف كما قلت لكم في الشام وفي مصر وفي الأردن البلاد التي أتردد عليها، أعرف كثيرين من الشباب وكثيرات من البنات هداهم الله فرجعوا إلى الدين يجدون المقاومة من أهليهم، فهذه تقول ماذا تصنع؟ أبوها يمنعها من اتخاذ الحجاب، يجبرها على السفور الذي نهى الله عنه. جاءتني أجوبة، أقول أولا هل أجوبة هي ما؟ يعني ما فيها الحل. هذا محمد عبد الله محمد الغامدي من جدة، نعم، يقول انه وجد الحل انه يجب عليها ان تتبع خطوات الاسلام، واما من ناحية والدها فيجب ان تطيعه فيما لو كان هناك خطر عليها من ناحية اللبس، فان اصر يجب ان تصر هي ايضا لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه واحدة. هذا محمد عبد الرحمن محمد العباسي من جدة ايضا، هذا يعطي رأيا يقول انه هذه ما دامت لا تستطيع ان تخالف اباها وامها ووالداها منعها من لبس الحجاب، قال يعني فتلبس ما يريدان، يعني تترك الحجاب ولا اثم عليها حتى يموتا فتعود الى لبسه. نعم، هذا بكل محمد احمد هادي العسيري من الطائف، انه اذا كانت الشريعه الاسلاميه تقول بانه هي البنات اللي لا حائل لهن انه هذه تؤخذ، قال البنت هذه ايش حكي مو واضح تؤخذ وين تؤخذ، ما ادري ما هو واضح. نعم، هذا ما في اسم، هذا يعطي حلا طريفا يقول انه هذه عنده ولد والولد مناسب ياخذ البنت فيزوجها لولده. شوفوا الحلول كل هذه ليست حلولا بالمعنى الصحيح، ما لا شك ابدا بانه اذا امر الاب او امر الاستاذ في المدرسه او امر حتى الحاكم السلطان بما يخالف امر الله، كل مسلم على وجه الارض يعلم انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. صحيح، بس الاشكال ما هنا، لكن الاشكال البنت ماذا تعمل؟ هل تقدر على مقاومه ابيها؟ هي اقوى ولا ابوها؟ ابوها اقوى منها، لا سيما ان امها تعاون اباها، تعاون أباها على أمرها بالإثم. إيش تعمل؟ تخرج من بيت أبيها بنتي، إذا خرجت أين تذهب؟ وين تروح؟ ماذا تعمل؟ ما حد عصى حل. هذا اللي عصى في هنا بين الأجوبة، واحد أفتى بأنه يعني لا مانع من أن تمتثل لأب أبيها لأنها بحكم المكره. لو قال أنه لا تخرج من البيت، أنه هي لا تخرج إلا قليلا، هذا حل صعب جدا لكن ممكن التطبيق على الصعوبة. طيب تقول في رسالتها أنه عندما يأتي الضيوف إلى الدار، أخذنا هي عادات الإفرنج مع الأسف، عندما يأتي الضيوف يجبرها أبوها أن تبرز أمامهم، تقعد أمام الرجال الأجانب. طيب يعني المشكلة القائمة هل بيقول لي أنه عليها أن تتبع أمر الشرع؟ هذا ما في خلاف فيه، هذا مثاله مثله جمعنا مجموعة من الأطباء ومريض ما عرفنا كيف نداوي، بيجي بيقول لك يا أخي الصحة أحسن من المرض، إذا عليك أن تعود إلى صحتك. لك عمي ما كشفت أنا يستبيع الكلام، أنا عارف أنه علي أن أعود إلى صحتي لكن كيف أعود؟ ولذلك المشكلة لا تزال قائمة، مشكلة البنت وأمثال هذه البنت من الشباب الذين شملتهم الرجعة إلى الدين اللي حدثتكم عنها وقلت لكم إنه الآن بحمد الله في بلاد العربية اللي حولنا هذه في مصر وسوريا والأردن وفي تونس بلغني في رجعة إلى الدين، أي بعمل الله يعودون. لكن ماذا تعمل البنت التي يأبى عليها أبوها أن تعود إلى الحجاب وإلى التمسك بالدين؟ يا إخوان المشكلة لا تزال قائمة، اللي عنده حل يكتب لي. نعم. هذا السؤال من طالب يقول ما رأيكم في مرافقة الطالب زوجته المبتعث للدراسة العليا إلى الولايات المتحدة، حيث أن بعض المبتعثين ينظرون إلى مرافقة الزوجة له تقلل من استيعابه للغة الإنجليزية؟ نعم، هذا هو السؤال. الموضوع تكلمت فيه قبل الآن يا إخوان. أنا أولا يعني أرى لمن يستمع مني ألا يذهب إلى الدراسة في الخارج، لا في أمريكا ولا في غيرها، لما يحس بها من المخاطر، في مخاطر أخلاقية، في خطر على الدين، لا شك في هذا أبدا. يعني وسط يختلف عن وسطنا، والمملكة هنا فيها الآن كل فروع الاختصاص العالي، جامعات فيها يعني كل أنواع الدراسات، فلماذا نذهب؟ فإذا اضطررنا إلى الذهاب، يعني طالب أراد التخصص العالي بعد إكماله الجامعة في فرع علمي ليس موجودا في المملكة، أنا أقول بأن الشرط الأول في كل مبتعث للدراسة سواء كانت دراسة جامعية أو كان للتدريب المهني أو أوفدته جامعة أو وزارة المعارف أو أي مؤسسة من المؤسسات، أن يكون متزوجا وأن يأخذ زوجته معه. ليش يا إخوان؟ أي مثل واحد إذا كنت ذاهب إلى مكان ليس أمامك فيه إلا أن تجوع أو أن تأكل طعاما محرما، إيش تعمل؟ تأخذ الزوادة معك، تأخذ طعامك معك، بلد رايح لها ما فيها مثلا إلا طعام من لحم الخنزير، أو أن تقعد جوعانا، ماذا تعمل؟ تأخذ طعامك معك. فهنالك ليس أمامك إلا أن تجوع جوعا أشد من جوع المعدة وأنت ترى الطعام أمامك، أو أن تقع في المحرم. ولذلك من يأخذ زوجته معه أولا يكتفي بالحلال عن الحرام، ثم تكون هي مراقبة له تعصمه من الوقوع في جهنم. ولذلك أنا أعترض جدا على الذين يشترطون على المبتعث ألا يكون متزوجا. يا أخي سبحان الله العظيم، هذا مثاله مثل من يرسل شابا إلى بلد منتشر فيها وباء، والوباء هذه في لقاح يعني يمنع وقوعه في المرض، يشترط عليه عدم اللقاح. بدلا من أن يشترط عليه أن يتلقح قبل أن يذهب. المسألة صارت معكوسة تماما. أما قوله أنه إذا ذهب مع زوجته ما يتعلم اللغة الإنجليزية، والله يا أخي اللغة الإنجليزية تستطيع أن تتعلمها وأنت في بلدك، وتستطيع أن تتعلمها وأنت مع زوجتك. ما هي كل هذه القضية صعبة، ومن أرادها يعني وحرص عليها تعلمها حتى من نفسه. في ناس لا ذهبوا لتلك البلاد ولا عاشروا أهلها ينطقون اللغات الأجنبية كما ينطقها أهلها تماما. فهذه ثم لو فرضنا أنه هذا سيكون ضعيفا باللغة الإنجليزية، نشدكم الله، الضعف باللغة الإنجليزية أخف أو الوقوع في جهنم؟ هذا نعم، هذا عم يقول يوجد ولد ماتت أمه وهو صغير، عمره سنتين، كاتب سنتان يعني فقط، وبعد موت أمي تزوج أبوه، لم يهتم أبوه بتربيته، صارت خالته تهينه، تطعمه وتسقي ما تشاء، ترميه هنا وهناك كأنها طالب الثأر، حتى أصيب الولد بالبكم وبأمراض لا حصر لها، وصارت النساء تشتمها على أفعالها مع الولد. بلغ الولد هزيلا ونحيلا، هزيل ونحيل، كاتب حامل معه أمراض الطفولة، نعم، والآن زال منه البكم وصار يستطيع أن يتكلم. لكن الخلاصة أنه هذا اشتغل وصار عمره الآن 25 سنة وعنده أموال. قال إذا أوصى بهذا المال لجمعية خيرية أو شبه ذلك، هل تكون الوصية صحيحة وتنفذ حسب الوصية؟ هذا يريد، ما قرأت الاسم، أن يحرم أباه عقابا له وانتقاما منه. أنا يعني أقول الأفضل ألا يفعل، نعم، ويترك الأمر لله. والله إذا كان له حق حتى على أبيه، ربنا لا يضيع حقا على صاحبه، يصل إليه. أما من جهة الوصية فله أن يوصي بالثلث فقط، بثلث المال، وبأكثر من ذلك لا يجوز. نعم، هذا السؤال. لها ولد يحمل الشهادة الثانوية، لم يقبل في جامعة من الجامعات العربية، درجاته عالية لكنهم رفضوا قبول بين أسباب كثيرة، فتصوروا أن اضطرت هذه أن تترك بلدها وأن تذهب به إلى كندا. قال تركته في كندا للدراسة. قال السؤال، هل في عملنا هذا إثم مع أنه قوي الإيمان؟ وهل البيئة تغير؟ نعم تغير، ومن قال إنها لا تغير؟ اليوم ينبغي قبل كل شيء، ما في شك أن هي معها الحق، تريد أن تكمل دراسة ولدها وهذا حق لها، والولد يريد أن يتم دراسته وهذا حق له، و رفضوا قبوله. تبين أسبابا يعني لدينه في بعض البلاد، يعني ما بدي أفصل هنا وأوسع. صاحب الدين يعني الشاب المسلم المتمثل يحاربونه لدينه ويؤذونه لتمسكه بعبادة ربه، فأخذته إلى كندا. هذه معناها تهتم بدينها. لا، الحق قلت لكم أن يكمل ابنها دراسته، لكن والله إذا تعارض الأمر بين الدين وبين، ما أقول العلم وبين الشهادة، ليش ما قلت العلم؟ العلم ممكن أن يحصل في المدرسة وفي غير المدرسة، يعني من أراد العلم، لكن الشهادة أصبحت ضرورية في هذا العصر. هذا العصر يقدر العلماء بشهاداتهم، وهذا بحث آخر طويل، هل هذا المقياس صحيح أم لا؟ في وقت آخر. هل الشهادات كلها؟ لا، في شهادة زور، كما تكون شهادة زور أمام المحكمة، في واحد يمكن يجيب أعلى الشهادات مزورة، تكلمت عنها هذه من قريب. نعم، فبقي أنه هل البيئة تغير؟ نعم البيئة تغير والأصحاب يغيرون، فلينتبه الشباب ولينتبه آباؤهم أولياؤهم الذين يعني استرعاهم الله وأمرهم. اليوم العرب كانوا يقولون الصاحب ساحب، يعني عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. ليش؟ قال فكل قرين بالمقارن يقتدي، فليصاحب الأشرار يقودونه إلى طريق الشر، وليصاحب الأخيار يسيرونه في طريق الخير. قال مع أنه قوي الإيمان، الحمد لله قوة الإيمان، لكن الإيمان قبل الآن قلت لكم أنه ينبغي أن نحافظ عليه وألا نعرضه إلى الخطر. ولك يا ناس، يا أيها السامعون والسامعات، نحن نعيش في عصر غلب عليه الفساد، الفتن من كل ناحية. هلا فتنة في من جهة النساء وإثابة الغرائب، فتنة من جهة الشبهات والدعوات الباطلة والمذاهب الخبيثة المنحرفة، فتنة المال، فتن كثيرة كثيرة جدا، يعني أحاطت بنا الفتن من كل جهة، فما نعرض أنفسنا لها بل نبتعد عنها. بعدين في سؤال آخر، السؤال يرد كثيرا من الذين يدرسون خارج البلاد، من ألمانيا جاءتني أسئلة كثيرة، ولما رحت هناك في الندوات أيضا سألوني أنه في عندهم قال ضريبة تؤخذ عند شراء الأغراض، قال كل غرض مكتوب عليه، حاطط لي هنا رموز وشي ما أعرف، نعم زيادة على الثمن. قال الضريبة هذه يعني، وفي ضرائب أخرى تؤخذ يعني بلا حق، وبالمقابل إذا وضع مالا في مصرف أو شيء لابد أن يحسب له عليها شيء. قاعدت عندهم هناك، فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال الحرام اللي ضم إلى مالي، يا دريبة في الحقيقة، أن يحوله إلى هذه الضرائب؟ والله أنا ما أقول رأسا بأنه هذا يجوز، لكن إذا بالصفة التي يقولونها ويذكرونها أن واحد يعني ألزم بشيء، يعني جاء من قوي يريد أن يغصب منه مالا بلا حق، وهو جاءه مال واحد أعطاه حاصل يعطي منها، إذا كان يعني الحالة كما قلنا يعطي منها، وإلا في الأصل أي الربا كله حرام، يحرم أخذه ويحرم عطاؤه. هذه المشكلة الاجتماعية تحتاج إلى معالجة واسعة، يعني ما أستطيع أنا وحدي هنا أن أجيب عليها وأن أحل مشكلتها، لا، هذه تقع دائما. ما كنا نتكلم عن السؤال قبل هذا، أم مات زوجة وبقي لها الولد، الولد الصغير حكينا عنه، إذا كبر الولد هذه تقع كثيرا، أم ربت الولد لما كبر وصار شابا وحد صاحب جماعة يعني من الأشرار، انحرف عن الطريق، خرج عن الجادة، هي شو بتعمل؟ هي ما عاد عندها قوة تستطيع أن تضغط بها على الولد حتى توده إلى طريق الصواب، إيش تعمل؟ هذا يقع كثيرا. من تراجع؟ فأنا الذي أقترح بها الحالة هذه أن يكون إذا كان هذا طالبا أن تراجع، ما في عندهم هذا في كل مدرسة إيش اسمه، مرشد اجتماعي، إخصائي اجتماعي، ما أدري أسماء يعني كثيرة، هذا وظيفته معالجة أمثال هذه الأمور، فهي يعني تراجع هذا، وأقول مو تروح تراجع وحدها. اليوم الشرع أي اتصال بين امرأة وبين رجل غريب عنها، هالاتصال يعني بالكلام أو باللقاء أو شيء عند حدود الضرورة، إذا زاد يخشى أن ينقلب إلى شر، فهذه تشكو أمرها لرجل وهو يستدعي الولد، هو صارت وظيفته يبحث معه. نعم هذا سؤال، إنه هي طالبة، هي قال طالبة لها مرتب، المرتب اللي تأخذه من الجامعة يجبرها أبوها بأن تدفعه إليه، وإذا أخذت منه لنفسها ولو قليلا فإنه يعني يزعجها. وفي عندي رسالة ثانية، لا تتم هي، قد يأخذ الراتب ويعطيه، هذه أفضع، يعطيه إخوتها الذكور لراتبها الذي خصصته لها الحكومة، يمنعها منه ولا يسمح لها بأن تأخذه أو أن تأخذ منه، وبيأخذ الراتب فيعطيه إلى إخوتها الذكور. فاليوم كثير هلأ من النساء معلمة يجبرها لها راتب، كثير تجيني بالهاتف. فاليوم المرأة هذه التي لها راتبها لها، لكن لزوجها الحق إذا كان عملها، هذا ذكرناه من يومين، خارج البيت يخل بوظيفتها زوجة حال ما نقول كزوجة، أو يخل بعملها أما، هذا تعدت عليه له أن يمنعها من العمل. والمعقول أنه إذا كان المتعاقدون يأتون هو معلم وهي معلمة يشتركون في مصروف البيت، وهي بل تأخذ الراتب تضعه في جيبها وهو يتولى الإنفاق كله، كمان بالمقابل تعطيه راتبها تشتغل وياخذ يحطه في جيبه، لا يشتركون بشكل معقول بمصاريف البيت بمقدار راتب كل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله.